بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبارك لكم ولجميع المؤمنين ذكرى ميلاد خاتم الأنبياء محمد ونجله مظهر الحقائق الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بمناسبة هذه الذكرى نتحدث حول موضوع من المواضيع اختلف فيها التابعون لخط أهل البيت مع بعض أتباع الخطوط الفكرية الأخرى، وهذه القضية هي قضية علم النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالغيب. هل النبي يعلم الغيب؟ وهل الأئمة يعلمون الغيب أو لا؟ نحن مقدمة لهذا المبحث نذكر أن العلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول العلم الذاتي. ما هو العلم الذاتي؟ العلم الذاتي هو العلم الذي لا يحتاج اتصاف الذات بهذا العلم، لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولا يحتاج إلى حيثية تعليلية. هذا العلم يقال له العلم الذاتي. هذا العلم لا يحتاج اتصاف الذات به إلى عروض عارض، يعني مو مثل بياض هذا الجدار. هذا الجدار في ذاته مو أبيض، ولكن يعرض عليه البياض. الصباغ يجي ويصبغ هذا الجدار بالبياض. العلم الذاتي لا يحتاج إلى عروض عارض، لأنه ينبع من الذات، ولا يحتاج هذا العلم إلى أن يستند في وجوده إلى غيره، وإنما هو قائم بذاته، لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى علة. علم قائم بذاته، واجب الوجود بذاته، هذا العلم يقال له العلم الذاتي. النقطة التي ينبغي أن نلتفت إليها في العلم الذاتي أن هذا النوع من العلم مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يوجد هنالك كائن من الكائنات أو مخلوق من المخلوقات يمكنه أن يكون له علم ذاتي، هذا مو ممكن، هذا مو في العلم فقط، هذا في كل شيء لنا نحن البشر ولجميع الممكنات. نحن الممكنات، هل يمكن أن يكون لنا شيء بالذات؟ ممكن؟ يعني وجودنا ذاتي؟ لا. علمنا ذاتي؟ لا. قدرتنا ذاتية؟ لا. نحن لا نملك شيء. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله. فإذا نحن لا نملك شيئا، لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول إن فلان يملك صفة ذاتية. كل ما عندنا يرجع إلى غيرنا. فإذا العلم الذاتي، القدرة الذاتية، الحياة الذاتية، الإرادة الذاتية، كلها تختص فقط بالله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول من أنواع العلم. النوع الثاني بعد العلم الذاتي، النوع الثاني العلم اللدني. الدليل على وجود هذا العلم ما هو الدليل؟ الدليل القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: فوجد من؟ موسى وفتاه عندما ذهبوا قال: لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، إلى أن يقول: فوجد عبدا من عبادنا. من هو ذلك العبد؟ الخضر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من لدنا، هذا هو العلم اللدني. سؤال: جميع العلوم من الله، العلوم كلها تنتهي الى من؟ الى الله. جميع الذوات تنتهي الى من؟ الى الله. جميع الصفات تنتهي الى من؟ الى الله. فإذا كل ما عندنا من علم وما عندنا من معرفة هو من الله. فشنو معنى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما؟ شنو معنى هذا؟ الطبيب أيضا عندما يعلم هذا علم من أين؟ من الله. فما معنى كلمة من لدنا؟ الجواب: العلم اللدني هو العلم الذي لا مدخلية للعوامل الطبيعية فيه. الطبيب يعلم، ولكن علم العوامل الطبيعية لها مدخلية فيه. ما هي هذه العوامل الطبيعية؟ الفكر، والفكر حركة إلى المبادئ، ومن مبادي إلى المراد. يفكر، يتأمل، يطالع، يذهب إلى الجامعة. فهذا علم من الله، ولكن الأسباب الطبيعية
العوامل الطبيعية لها مدخلية، ولكن العلم اللدني لا مدخلية للعوامل الطبيعية فيه. الله تعالى عندما علم الخضر من لدن، الخضر ما كان رايح عنده استاذ ولم يدرس في مدرسة، علم من الله مباشرة، هذا معنى العلم اللدني، هذا معنى وعلمناه من لدنا علما، هذا النوع الثاني. العلم الذاتي وهو يختص بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني العلم اللدني، الله تعالى يعطي هذا العلم لمن شاء من أوليائه بصريح القرآن الكريم، هذا اثنين. ثالثا العلم الاقتصادي مثل علومنا، احنا نذهب ندرس نتعلم من ابونا من امنا من الاستاذ من المجتمع من اصدقائنا من الكتاب اللي نطالعه، هذا علم اقتصادي للعوامل الطبيعية مدخلية فيه. جيد، احنا اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه واله كان يعلم الغيب، او قلنا بان الائمة كانوا يعلمون الغيب صلوات الله وسلامه عليهم، معناه انهم كانوا يعلمون الغيب بذواتهم. اكو واحد يعلم شيئا بذاته؟ دققوا في هذه النقطة. اكو واحد من البشر يعلم شيئا بذاته؟ الطبيب يعلم شيئا بذاته؟ المهندس يعلم شيئا بذاته؟ نحن لا يمكننا ان نعلم شيئا ولا ان نعمل شيئا، حتى هاي حركة العين، هاي اطباقة العين وفتحها، هاي الاطباقة، هذه لا يمكن ان تكون بذواتنا، نحن لا يمكن ان نملك شيئا، ان نعلم شيئا، ان نعمل شيئا، ان نتنفس نفسا الا باذن الله. اكو واحد يقول بان البشر يعلم شيئا بذاته؟ اكو واحد من علماء الشيعة او حتى من عامة الشيعة يعتقد بان الائمة يعلمون العلوم بذاتهم؟ اكو واحد؟ احنا اكو فينا واحد يعتقد بذلك حتى يتهجمون علينا؟ هذا الهجوم ينبع من جهل او ينبع من تحامل، واحد من الاثنين. اذا واحد يقول النبي يعلم الغيب او الائمة صلوات الله عليهم يعلمون الغيب، يعني بتعليم الله، الله يعلم الطبيب علم بطريقة غير مباشرة، يعني مع توسط الأسباب الطبيعية، والله يعلم النبي الغيب بطريقة مباشرة، هذا بإشكال، هذا شرك، هذا كفر. هذا البحث الأول. البحث الثاني، الذين يقولون النبي لا يعلم الغيب والذين يقولون الأئمة صلوات الله عليهم لا يعلمون الغيب، هؤلاء يصطدمون بواقعيتين. الواقعية الأولى الواقعية القرآنية، القرآن الكريم، قال أبو حنيفة كأني ما سمعت بهذه الآية من قبل، يقرؤون القرآن أو ما يقرؤون القرآن؟ القرآن الكريم مشحون بآيات تدل على أن بعض الأولياء كانوا يعلمون الغيب. الآية الأولى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، قارين هؤلاء هاي الآية أو ما قارين هاي الآية في سورة آل عمران في أوائلها؟ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. المسيح وهو قطعا لا يرقى إلى مقام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، المسيح كان يعلم الغيب، كان يأتي إلى الناس يقول له أنت اليوم أكلت كذا اليوم الظهر وخبأت لليل كذا ادخار، لأن قديم كان عندهم ادخار، ما كانت دكاكين، ما كانت جمعيات عادة، فكانوا يدخرون في بيوتهم لأسبوع لشهر لستة أشهر أحيانا لعام. حتى الآن في بعض البلاد يدخرون في سراديب بيوتهم، في بعض البلاد بعض نقاط إيران يدخرون، شيء متعارف كان من القديم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا مو علم الغيب؟ هذا شنو معناه؟ هذا معناه علم الغيب. الآية الثانية: لا يظهر على غيبه احدا، الله لا يطلع احدا على غيبه، الا من ارتضى من رسول. شنو معنى هذه الآية؟ اثنين. الآية الثالثة: الف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. حدثت هنالك معركة بين الروم اللي كانوا مؤمنين بالله والفرس اللي كانوا مشركين. غلبت الروم، هؤلاء اللي كانوا مؤمنين غلبوا، المشركين فرحوا بذلك، قالوا ربعنا انتصروا، المشركين يعني الفرس انتصروا. فجاءت هذه الآية: لا تطلع النبي فقط على علم الغيب، وإنما تطلع جميع المسلمين على علم الغيب. هذا مو خاص بالنبي، هذه الآية جميع المسلمين أطلعتهم على الغيب. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الروم سوف ينتصرون. لا يحدد فقط الانتصار، وإنما يحدد المدة أيضا، كم في أي مدة؟ في بضع سنين. بضع يعني كم؟ بين الثلاثة والعشر، بين 3 سنوات إلى 10 سنوات. وهم يعني الروم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. عندما نزلت هذه الآية المشركون تحدوا بعض المسلمين، بعض المشركين تحدوا بعض المسلمين، قالوا مو هالشكل، لأن الفرس في ذلك اليوم كانت قوة قاهرة واضمحل الروم في هذه المعركة، يعني انتهوا انتهاء، غزوا في عقر داره، وفرض الفرس على الروم الضرائب الثقيلة وأذلوهم وامتهنوهم، يعني ما كان أي أمل. المشركين تراهنوا مع بعض المسلمين رهان أنه الفرس يغلبون أو الروم. طبعا الرهان حرام، هذا الرهان كان قبل تحريم الرهان، تراهنوا. المشركين قالوا هذه الآية مو صحيحة، المسلمين قالوا هذه الآية صحيحة. وفعلا ما مضت إلا سنوات قليلة بين 3 والعشرة، وإذا بالروم يهاجمون الفرس وينتصرون عليه. هذا مو علم الغيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. ثالثا، رابعا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. النبي صلى الله عليه وآله ونحن نعيش في أجواء ذكراه المباركة، عندما خرج من مكة، بالنتيجة مكة وطن الإنسان، إلى حنين إلى وطن، حتى إذا مجربين أنتوا إذا دارسين في مدرسة في أيام طفولتكم، في أيام طفولتكم مدرسة قديمة بالية الآن صايرة خربة، عندما تمر عليها تتلفت إليها، يحن قلبك إليها، تتبع أخبارها، كم منزلا في العمر يسكنه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. واحد عنده علاقة، هذا أمر فطري، مكة وطن النبي صلى الله عليه وآله، فيها عرفات زوجته الوفية خديجة صلوات الله وسلامه عليها، في مكة رفات أبو طالب ذلك العم الوفي المضحي لأجل النبي صلى الله عليه وآله، فيه رفات آبائه، رفات أجداده، العبادة التي كان يعبدها النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء. فالنبي عندما اضطر إلى أن يطلع من مكة خرج في الليل، عندما وصل إلى الجحفة ثارت في نفسه الشريفة الكوامن، وتلفت إلى مكة، ونقل بعض العلماء أنه جرت عبرته صلى الله عليه وآله، فنزل عليه الأمين جبرائيل وقال له: يا محمد، هل اشتقت إلى مكة؟ فقال: نعم. فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سوف تعود إلى هذه الأرض. هذا مو إخبار بالغيب؟ ومتى تحقق هذا الإخبار؟ بعد 10 أعوام النبي صلى الله عليه وآله عاد إلى مكة. هذا مو علم الغيب؟ علم الغيب يعني شنو؟ ما هو تعريفكم لعلم الغيب؟ شنو معنى علم الغيب؟ هذا مو علم الغيب؟ إذا هذا مو علم الغيب فما هو معنى علم الغيب؟ هذا علم الغيب، وهذا مو حديث، هذا قرآن. هذا رابعا. وخامسا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا مو علم الغيب؟ إذا المسيح كان يعلم الغيب بنص الآية الأولى، النبي كان يعلم الغيب بنص الآية الرابعة، المسلمون كانوا يعلمون الغيب ولكن بمقدار، بنص الآية الثانية أو الثالثة التي تلوناها: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شنو المعنى؟ الله إذا يريد يعطي علم الغيب لنملة يقدر له ما يقدر؟ سؤال. الله تعالى إذا أراد أن يعطي علم الغيب لنملة يقدر له ما يقدر؟ بل يقدر. إذا هؤلاء الجاهلون، هذا وصف كلمة الجاهلين، يعني ما يدري، هؤلاء الجاهلون الذين يقولون النبي لم يكن يعلم الغيب، او احنا اذا قلنا الامام الصادق كان يعلم الغيب، كيف يعلم الغيب؟ ها هؤلاء اولا يصطدمون بالواقعية القرآنية، وثانيا يصطدمون بالواقعية التاريخية. النبي مرارا اخبر بالغيب في كتبهم مو في كتبنا. النبي في حرب مؤتة ما اخبر بالغيب، راجعوا كتبهم. في حرب مؤتة النبي صلى الله عليه وآله ما اخبر بالغيب، اخبر بالغيب. النبي عندما بعث الجيش الى مؤتة قال امير الجيش منه؟ زيد ابن حارثة، فان قتل فالامير جعفر ابن ابي طالب، فان قتل فالامير عبد الله ابن رواحة. كان يهودي قاعد او سمع، قال ان كان محمد نبيا فكل هؤلاء سوف يقتلون. كل هؤلاء اليهودي قال، قالوا كيف؟ قال لانه هذا ثابت في ديننا في كتبنا، انه اذا نبي بعث جماعة وامر عليهم مجموعة، قال هذا ثم هذا ثم هذا، عين 2 3 4 100 كلهم يقتلون. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، ثم جلس فوق المنبر، قال هم مكاتبي، وقال ايها الناس، التحم الجيشان، الجيش الاسلامي وجيش الكفر في حرب مؤتة على مشارف الشام الروم، ثم قال، اخذ يحدثه، الان قتل زيد بن حارثة وسقط اللواء من يده، ثم قال رفع اللواء جعفر ابن ابي طالب، هاجمه فلان فقطع احدى يديه فاخذ الراية باليد الثانية، هاجمه فلان فقطع يده الثانية فاخذ الراية بصدره. التعبير هالشكل، لعله كان تبقى منه يدان، بقايا يدين، فاخذ الراية ببقايا يديه هالشكل حتى الراية ما تسقط. كان مهم في المعارك القديمة ان الراية لا تسقط. ثم جاء هنالك رجل او جماعة وقتلوه فسقطت الراية. اخذ الراية منه عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله بن رواحة وسقطت الراية. في نفس اللحظة النبي صلى الله عليه وآله ثم جاء الى بيت جعفر ابن ابي طالب، عنده ولد، يبدو ولد صغير، وهو عبد الله، عبد الله ابن جعفر زوج الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. فاخذه عبد الله واجلسه في حجره واخذ يمسح على رأسه رفقا به. على كل سورة الممتحنة النبي صلى الله عليه وآله، اقرأ اولها قضية خاطب ابن ابي بلتعة، النبي عندما اخبر حول تلك المرأة وهي سارة وان الكتاب في ضفائرها، وجاء علي صلوات الله عليه واخذ الكتاب منه. واقعية تاريخ. اذا تردون تفصيل هذا المطلب اكو كتاب جدا لطيف، حتما اخذوا هذا الكتاب. كل واحد منا يكون عنده في بيته مكتبة، هذا جيد. من الان نعلم انفسنا على المطالعة، نعلم اطفالنا. من الان اخذوا كتب لاطفالكم، كتب صغيرة ملونة مصورة دينية، من الان يتعلم على القراءة والكتابة ويأنس بهذه الكتب، حتى لن يكون شعب امي لا يعرف. كان واحد من ابان صغر ابنه او بنته يجيب له قلم وورقة حتى يلعب، قال له ليش؟ قال حتى من الان يتعلم على الكتابة والقراءة، من الان يتعلم. كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة. فضائل أهل البيت من صحاح السنة، من صحاحهم مو كتبهم العادي. هناك كاتب موارد كثيرة في صحاح السنة أن النبي والأئمة أخبروا بالغيب في المجلد الثاني. فضائل الخمسة من الصحاح الستة. نختم الكلام بهذه القضية المنقولة عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام حقيقة بحر، احنا جهلنا الإمام مع الأسف، إعلامنا جهل الإمام، ود المؤسف أن الآخرون يأتون الذين لا يؤمنون بالله الذين اعتقدوه، علماء مستشرقين أساتذة الجامعات الغار يقفون خاشعين أمام الإمام الصادق ويؤلفون كتاب ترجم إلى العربية. وصل إخوة بأخذ هذا الكتاب، اقتناء هذا الكتاب، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. يقول الشيعة يعتقدون أنه كان إمام يعلم الغيب متصل بالله، إحنا ما نعتقد هذا الاعتقاد، ولكن رجل غريب نابغة لا يمكن أن نفهم أبعاده. هذا علماء الغرب يقولون، وش في بلادنا يجي ميلاد الإمام الصادق صلوات الله عليه ولا كأنه علق العالم من علمائكم، ما كان عالم، ما كان أستاذ أبو حنيفتكم بشكل مباشر، ما كان أستاذ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بشكل غير مباشر أبدا. البارحة كان ميلاد الإمام الصادق صلوات الله عليه وميلاد خاتم الأنبياء أبدا، كأنه ماكو. الإمام الصادق صلوات الله عليه له قضايا كثيرة ضاق بنا المجال، أنقل قضية واحدة باختصار. وينقل هذه القضية إبراهيم ابن مهزم أو مهزم، لم أجد ضبط الكلمة فيما عندي من الكتب. على كل حال إبراهيم يقول، ليلة من الليالي ذهبت، كنت عند الإمام ممسيا، الإمام الصادق صلوات الله عليه في المدينة، فخرجت من الإمام وذهبت إلى البيت، بيته في المدينة، وكانت أمي معي بالبيت، وجرى بيننا بحث. هذا الشيء اللي يجب أن نواظب أن لا نتورط فيه، حتى إذا الأب أو الأم يظلمك ولكن يجب أن تراعي الأدب معه، حتى إذا يظلمك. أكو في الحديث من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني ينظر إليه بنظرة حادة، هو هذا منهي عنه. ولا تقل لهما أف، حتى أف واحد لا يقول لأبو أم، إلى هذا الحال. لو علم الله كلمة أقل من أف لاستخدم تلك الكلمة. يقول فجرى بيني بحث وبين أمي، فأغلفت لها في الكلام. هذا الليل يقول الصبح أجيت صليت الغداء صلاة الصبح، وجئت عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقال لي يا فلان ما الذي جرى بينك وبين أمك البارحة؟ أما علمت أن بطنها كان لك حواء؟ 9 أشهر كنت في بطن أمك، حملته أمه وهنا على وهن. البنات لا يفهمون هذا المعنى إلا عندما يصيرون أمهات، يفهمون مشاعر الأمهات. الأولاد ما يفهمون مشاعر الآباء إلا إذا هم يصيرون أولاد وشوية يكبرون يفهمون شنو مشاعر الآباء. لذلك في الآية الكريمة يقول وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. عندما الإنسان ينضج يفهم مشاعر أبوه يفهم مشاعر أمه فيأتي ويغلب له، أما علمت أن بطنها كان لك حواء وحجرها كان لك مهادا وثديها كان لك وعاء؟ ما علمت؟ قلت نعم. قال فلا تغلب لها، بعد من الآن لا تخاشنها في الكلام. ومن هذه القضايا من إخبار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالمغيبات كثير. داود الرقي أو الرقي يقول دخلت على الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان طالع من بلده جاي إلى مكة، بعد مكة جاي إلى المدينة، فيقول دخلت على الإمام فقال الإمام إنه قد عرض. هذا كان مسوي عمل قبل ما يطلع من بلده، يعني عندما كان في بلده سوي العمل، رايح إلى مكة ثم جاي إلى المدينة. قال قد عرضت علي صحيفة أعمالك فوجدت فيها برك لابن عمك. كان عنده ابن عام، يقول كان هذا ابن العم ناصبي خبيث جدا بعيد، بلغني انه في فاقه هو وعائلته. المهم يقول بلغني سناصبي في الرواية او كلا، على كل حال رجل خبيث، كان خبيث، فشاف هو في ضغط، عائلته في ضغط، فيقول فوصلته قبل ان اخرج الى مكة والمدينة. قال الامام انه قد عرضت علي صحيفة عملك فوجدت فيها ذلك فسرني ما عملته. والحديث له تتمة، اذا حبيتوا راجعوا في بحار الانوار. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.